المعادلة الصعبة. المعادلة الصعبة
حقيقة فعلا معادلة صعبة، لكن تتحقق ازاي؟ هتتحقق. ايه هي المعادلة؟
المعادلة الصعبة.
سيدنا عمر الملهم الفقير الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعد لكان عمر.
المعادلة الصعبة.
امير المؤمنين. فاكل عمر بن الخطاب بعض فتات الخبز ومعها كده شوية حصاد منه، ثم شرب الماء ومسح على بطنه وقال ويل لمن ادخله بطنه النار، ويل لمن ادخله بطنه النار.
المعادلة الصعبة.
بقول لك قوم صلي الفجر في جماعة في عز البرد. بصراحة الموضوع مش جاي على مزاجي، لكن ايه ما كان من طاعة رسول الله ايه لابد تطيع امر النبي عليه السلام. عايزك تلبس الحجاب، والله اصل الحجاب بيخنقني في عز الصيف وما ببقاش طايقة نفسي، معلش لابد من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصبر شوية عشان نخش الجنة وربنا يكرمنا.
المعادلة الصعبة.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون.
لو قلت لك النهارده، انت جعان مش لاقي تاكل ومش لاقي ولا لقم والبلد كلها فضت ما فيش اكل، رحت جايب لك سندوتش مش هتعمل ايه؟ يا سلام سلام، ده المش ده بالنسبه لك يبقى حاجه ايه؟ مش سبيشال ابيك لدو، تاخد المش وتاكله وانت يعني ايه تبقى اجمل يعني بقك احلى من الكباب.
المعادلة الصعبة.
ممكن تبقى لك عربية عيون، لكن العربية دي بالذات انا ما بمشيش فيها الا في طاعة ربنا وبشكر ربنا وبحمد انه سخر لي عربية زي كده اروح بها كل الايه البشوية طلب علم ودعوة الى الله فمزاي. وفي نفس الوقت لو العربية دي ضاعت مني لا تنقص من اي شيء في حياتي، انا الحمد لله بصلي قيام هصلي قيام ليه، بصوم هصوم برضه، بقرأ قرآن هقرأ، هزعل بقول يا رب ليه واعترض، لا 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 وجودها زي عادم.
المعادلة الصعبة.
كفى يا نفس ما كان كفاك هوى وعصيانا كفى في الحشا صوت من الإشفاق نادانا أما آن المآب بلا بلا يا نفس.
هل النبي يا جماعة صلى الله عليه وسلم هل النبي بقى كان بيكلم الصحابة عن الدنيا بالمنظر ده وحاله هو بقى كان ممكن يكون مخالف لهذا الكلام؟ حاشا لله. النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. طب تعالوا نشوف في عجالة حال النبي مع الدنيا كان عامل ازاي عشان نعرف في النهاية ازاي النبي بقى حقق المعادلة الصعبة وعلم الصحابة.
المعادلة الصعبة.
أخوت خطاك مخطئة فسرت الدرب حيرانا يشتكي
المعادلة الصعبة.
أعيدي للحما قلبي وعودي عودي الآن أعيدي للحما قلبي وعودي عودي الآن.
المعادلة الصعبة. عربية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم المعادلة الصعبة لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة احنا لينا على موعد بعنوان المعادلة الصعبة. معادلة صعبة حقيقة فعلا معادلة صعبة، لكن تتحقق ازاي؟ هتتحقق. ايه هي المعادلة؟ هنعرف دلوقتي. وليه هي صعبة وازاي نحقق المعادلة الصعبة دي؟ ده عنوان درس الليلة ان شاء الله جل وعلا. حقيقة عايز ابدأ الدرس يا جماعة بثلاث مشاهد دارت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابي صلوات الله وسلامه عليهم. حديث الاولاني رواه مسلم، سيدك صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام خارج من البيت وهو يعني في غاية الجوع. النبي عليه الصلاة والسلام خارج من البيت وكان جعان صلى الله عليه وسلم. فقابل مين؟ معروف أبو بكر وعمر. دائما كده خرج النبي مع أبي بكر وعمر وعاد النبي مع أبي بكر وعمر. يا بخت أبو بكر وعمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فالمهم فلقى أبو بكر وعمر خارجين من البيت. الكلام ده إمتى؟ كان في عز الليل بقى. فما أخرجكما؟ إيه اللي خلاكم تخرجوا؟ قالوا ما أخرجنا إلا الجوع. قبل قال والذي بعثني بالحق ما أخرجني إلا الذي أخرجكم. هو برضو نفس الإيه؟ الجوع برضو. فهم إزاي؟ فهم ماشيين راحوا داخلين بيت من بيوت الأنصار. فهم إزاي؟ الرواية تقول إنه كانوا بالليل وفي رواية تقول إنهم لا كانوا في وضح النهار. الحقيقة الراجح من سياق الرواية إنه كان إيه؟ في وضح النهار. فلما دخل على بيت هذا الأنصاري، دي رواية مسلم، رواية الترمذي بتوضح اسم هذا الصحابي، كان اسمه إيه؟ أبو الهيثم ابن التيهان. فاكرينه ببيعة العقبة؟ اللي فاكر اللي يرجع لبيعة العقبة يعرف إيه؟ اسمه أبو الهيثم ابن التيهان. أبو الهيثم ابن التيهان ما كانش موجود ساعتها في البيت، زوجته هي اللي كانت موجودة. فأول ما النبي طرق الباب صلى الله عليه وسلم فقالت أهلا ومرحبا. فطبعا شوف بقى يعني يا بختها، النبي داخل بيتها هو وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم. فالمهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان اللي هو أبو الهيثم؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء، يعني راح يجيب لنا مية عذبة. فهم ازاي؟ فدخل النبي ورحبت المرأة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. شويتين مفيش دقايق وجاء أبو الهيثم من الخارج. أول ما دخل يعني أول كلمة قالها خد بالك من اللفظ، قال الحمد لله والله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. صح الله؟ في حد عنده ضيف أكرم من كده؟ تخيل بقى لما يكون النبي في بيتك، ويرجع بقى لإيه اللي درس بقى اللي احنا نافل عزيز هو النبي في بيتك. حس كده بقى بمعنى الجميل ده لما تلاقي النبي تيجي من بره كده، مين عندي في البيت؟ يا خبر ده، انت لما بتشوف واحد عزيز عليك تقول يا ده احنا زرنا النبي. والكلام ده ما يجوز، لان بتكتب كذب. فاهم ازاي؟ لان النبي ما زاركش عليه الصلاه والسلام. فاهم ازاي؟ شوف بقى لما يكون بقى النبي فعلا عندك بقى صلوات رب السلام عليه. فقال والله ما احد اكرم اضيافا مني، حدش النهارده عنده ضيف قد اللي عندي او احسن من اللي عندي صلى الله عليه وسلم. فشوف بقى لفظ الحديث بيقول لك ايه. فانطلق فجاءهم بعذق فيه تمر ورطب. جاب لهم كده حاجه كده فيها ايه؟ تمر ورطب. كلمه فانطلق بيدلك على كرم الضيافه. مش بقى لما يجي لك ضيف تبقى قاعد تحكي له حكايات الف ليله وليله ثلاث ساعات، وتحكي له مش عارف ايه، وتقعد تحكي له ذكريات العمر كله بعد ثلاث ساعات الا صحيح ما قلتليش تشرب ايه؟ انت لسه فاكر؟ او انت جعان ولا مش جعان؟ ده انت حتى لو هو جاي لك شبعان في الثلاث ساعات دول خلاص خلص. فاهم ازاي؟ شوف كرم الضيافه بقى. قال فانطلق في ساعتها، هو ده كرم الضيافه. اول ما يجي لك ضيف ما تستناش. والزوجه بقى الذكيه جوزها جاله ضيف، في ساعتها تخش على طول في المطبخ تجهز اللي عندها كله. طلع كرم الضيافه ده من الايمان بالله واليوم الاخر. حديث رواه البخاري ومسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. لو عندك ايمان بالله واليوم الاخر اكرم، والضيف يجي برزقه. خد بالك الضيف بيجي برزقه. هل عندك في الثلاجه دي كروم؟ حط له دي كرومه، هتلاقي ديكين جولك، مش ديكين، 10 كمان. فاهم ازاي؟ ويمكن يجوا هم وزوجاتهم كمان. واخد بالك؟ يعني اللي اقصده في النهايه ان هتلاقي الخير كبير قوي جايلك، فما تعتلش هم، ما تشغلش بالك. ما نقص مال عبد من صدقه. ومن بين الصدقات الاكرام الضيوف بقى، خصوصا لما كان الضيف بقى فقير. فاهم ازاي؟ وتغدق عليه، يا سلام ربنا يكرمك. فانطلق فجاءهم بعذق فيه تمر ورطب فقال كلوا. واخد بالك؟ ثم اخذ المدي، ما سكتش على كده وبس، مش حط بقى شويه رطب وتمر وقال لك كفايه ما هم حلوين. فاهم ازاي؟ وبحسب ابن ادم لقيمات يقيمنا صلبه، والنبي قال لي كده. فاهم ازاي؟ لا، خد المدي السكينه في ساعتها وطالع يذبح على طول. النبي شافه فقال لهم اياك والحلوب. ليه؟ شوف شوف يا اخي، شوف رحمه النبي عليه الصلاه والسلام. هو عارف ان الحلوب دي هم بيحلبوها بيشربوا منها كل يوم، فبدل ما يأذيهم في هذه المسألة ان هم يذبحوا الحلوب اكراما للنبي، لا انا عايز اكون ضيف خفيف عليكم، فلو عندك حاجة ما هياش حلوب اذبح، انما لو عندك حلوب خليها لكم عشان ايه؟ تنفع. فذهب وذبح شاة غير حلوب وجاء بها الى، في ساعتها بقى سبحان الله الشاة ذبحت وتسلخت وتشاوت وتزبطت، وفي يعني في حاجة بسيطة جدا ساعة مثلا، والاكل اتحط قدام النبي صلى الله عليه وسلم. اكل النبي، وكان النبي كان بيحب ياكل اني حتة من الشاة؟ الذراع. كان النبي يحب ذراع الشاة. واخد بالك؟ ولذلك زينب بنت الحارث هذه المرأة اليهودية لما حبت تسم النبي، فاكرين في غزوة خيبر عملت ايه؟ قالت هل يحب محمد طعام الشاة؟ قال له ايوه. قالت فأي مكان يحب؟ قال له ذراع الشاة. فحطت سم في الشاة كلها ودست اكبر قدر من السم فين؟ في الذراع. وإذا بالحق جل وعلا، حديث رواه البخاري، وإذا بالحق جل وعلا إكراما لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ينطق الله ذراع الشاة فتقول يا رسول الله لا تأكلني فأنا مسمومة. يا سلام، ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. ودي كان من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسبحان الله، ومات النبي من أثر برضه هذه الشاة، سبحان الله، كما جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة قال ما زال ذلك من أثر السم الذي أكلته أو تناولته في خيبر. فهم زي؟ عند الموت يعني يدوب هو أكل حتة صغيرة كده نهسة بأطراف أسنان، لكن كان شيء من السم بسيط جدا تسرب إلى جوف النبي، فضل شغال في جسمه حتى ما إيه أصيب النبي بالحمى صلى الله عليه وسلم ومات من أثر السم ده برضه بعد زمان صلى الله عليه وآله وسلم. المهم ذبح لهم وجاب لهم الرطب والطمر، كلوا وشربوا وانبسطوا، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي، يقول لي مين؟ لأبي بكر وعمر، والذي نفسي بيدي لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. الموقف الثاني في عجالة، سيدنا عمر الخطاب داخل على زوجته أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، داخل عليها قال ما عندك من الطعام يا أم كلثوم؟ قالت ما تحت السرير. فأخذ عمر بن الخطاب ما تحت السرير، لا يا جماعة فراخ مشوية ولا حمام محشي فريك، لا بعض فتات الخبز وبعض حصات الملح. سيدنا عمر كان ساعتها شغال إيه؟ كان شغال بشكات ولا كان شغال إيه؟ ده كان أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عمر الملهم الفطن، هتبالك، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعد لكان عمر، والحديث صحيح. فهم زي؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر، أمير المؤمنين وبيته في إيه؟ شوية حصات، تسمع اللفظ كده حس إيه؟ حصات ملح حاجات كده، فهم زي؟ يعني يجي لك ضيف اللي عجبك تأكله مش عجبك تضربه إيه؟ فهم زي؟ بعض حصات الملح وبعض إيه؟ فتات الخبز. فأكل عمر بن الخطاب بعض فتات الخبز ومعها كده شوية حصات ملح، ثم شرب الماء ومسح على بطنه وقال ويل لمن أدخله بطنه النار، ويل لمن أدخله بطنه النار. مشهد الثالث والأخير، مشهد رواه البخاري إن سيدنا أبو هريرة، ولن أقف عند لفظ البخاري يعني هخرج عن رواية البخاري وأجمع بين الروايات، سيدنا أبو هريرة كان يعني من الناس الفقراء جدا جدا، وكان مفرغ حياته كلها لطلب العلم عشان ينشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة يا جماعة أسلم سنة 7 للهجرة، يعني قعد مع النبي كم سنة؟ 7 و8 و9 و10، 4 سنين، ومع ذلك نقل حوالي 7000 حديث، خدت بالك؟ في 4 سنين نقل للأمة حوالي 7000 حديث رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو هريرة كان يقول صحبت النبي على شبع بطني، يعني كنت يدوب ألازم النبي ليل ونهار على بس بعض اللقيمات اللي النبي يدهاني أكلها، أسد بس الرمق كده، فاهم إزاي؟ وخلاص مش عايز حاجة من الدنيا تاني. يشاء المولى عز وجل في يوم من الأيام كان في غاية الجوع، وجاله حالة غريبة جدا انه بقى يتمرغ في المسجد عمال يتلوى ويترمى على الارض. فواحد من الصحابة شو واخد باله بيحسب انها اصيب ايه بالصرع، راح طالع فوقيه وقعد يقرأ يقول وما بي من صرع، ده هو بس يعني سندوتش كفتة كان خلص الموضوع كله، واخد بالك؟ هو مش واخد باله يا عم انا مش عايز ما حدش، انا ما فيش اي حاجة، انا بس جعان يعني، فاهم ازاي؟ قال فسألت أبا بكر عن آية والله أعلم كل شيء عنها رجاء أن يستتبعني، يعني إيه؟ قلت أقابل أبو بكر أقول له يا أبا بكر ماذا تقول في قوله جل وعلا كذا وكذا، اللي بيها أبو بكر يقول له إيه؟ طب تعالى يعني مش ينفع كلام في الشارع، تعالى بس ناكل لقمة حلوة كده واخد بالك، ونشرب لنا كوبايتين عصير تمر ولا شاي ولا أي حاجة، فاهم إزاي؟ وبعدين ندردش بقى، فاهم إزاي؟ فما عملهاش. فراح أبو بكر مجاوبه، جاوبني طب ما أنا عارف. راح سأل مين؟ سيدنا عمر، الكلام ده خارج البخاري، سأل سيدنا عمر فراح مجاوبه. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي عارف ان ابو هريرة ده ملازم ليل ونهار عارف كل حاجة يعني، فلما سأل النبي فقال اتبعني يا ابا هر، تعال ورايا. انا هقول لك على جبت السؤال ده بقى، فاهم ازاي؟ نرجع لرواية البخاري، فاخذ النبي ابا هريرة وذهب الى البيت، راح البيت، روى عن البيت بيت النبي بيوت التسعة صلى الله عليه وسلم، لا فيها لا أكل ولا شرب ولا أي حاجة خالص يأكلها أي حاجة خالص بالمرة، سبحان الله. دخل النبي سأل أمنا عائشة هل عندكم من طعام؟ قالت له لا، غير أن فلانة واحدة من الأنصار جاءت إلينا بقدح فيه لبن. فراح سيدنا أبو هريرة أول ما سمع أن فيه لبن يا فرجت خلاص بقى، اكيد النبي طبعا هيؤسرني بهذا اللبن او على الاقل هيخلينا اشرب نصه ويبقى كده الحمد لله اتسطرت ايه النار. شويه لبن كان بيبحث عنهم سيدنا ابو هريره رضي الله عنه النهارده، مع ان النهارده ممكن يتحط قدامك على السفره في رمضان 15 صنف اكل وتقول انا لله وانا اليه راجعون، اللي ما عارفين ناكل لقمه عده في البيت ده فاهم ازاي؟ ساعتها نقول لك تعالى كلنا بقى فاهم ازاي؟ سبحان الله. فالمهم فابو هريره قال لك بس خلاص بقى الحمد لله. النبي يقول لي ايه ابو هريره؟ يلا سبعة استعد ولا ستة استعد، خش انطلق وتصرف وتعامل معه. فلقى النبي قال له حاجة تانية خالص. قال يا ابو هريرة، قلت اجل يا رسول الله. قال اذهب وادعو لي اهل الصفة. يا نهار ابيض، اهل الصفة؟ اهل الصفة ده اهل الصفة كم واحد؟ 70 واحد، 70 واحد وهم اضياف الاسلام وناس فقراء جدا جدا، كل واحد فيهم يلبس توب واحد كده اعزك الله زي ايه يعني، عامل زي يعني زي شوال كده بيخرمه من فوق ويسيبه ينزل على جسمه كله، وكان يداري عورته به رضي الله عن مرضاه، حديث رواه البخاري خدت بالك. فقال وما يصنع هذا القبح في اهل الصفه؟ وخد بالك بقى المصيبه الثانيه بقى ايه هي؟ ان ساقي القوم اخرهم شرب. يعني انا هسقي من القبح ده 70 واحد وكل واحد لازم يشرب طبعا ويشبع بقى فاهم ازاي، وفي النهايه انا بشرب بقى. طب انا هشرب ايه؟ هشرب ماء اي حاجه يعني، المهم مش هشرب لبن يعني. فالمهم فرح ابو هريره الكلمه حلوه قوي، كلمه جميله قوي، بس بعد ما تصلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن ما كان لي من طاعه رسول الله بط صلى الله عليه وسلم. اي نعم الكلام ما كانش جاي على الهوايا، لكن ما اقدرش اعصى امر النبي عليه السلام. ودي هديه يا جماعه، هديه يا جماعه لاي انسان في الدنيا الموضوع مش داخل دماغه، هو مش قادر يعمله، بقول لك قوم صلي الفجر في جماعه في عز البرد، بصراحه الموضوع مش جاي على مزاجي، لكن ايه ما كان من طاعه رسول الله ايه لابد تطيع امر النبي عليه السلام. عايزك تلبسي الحجاب، والله اصل الحجاب بيخنقني في عز الصيف وما ببقاش طايقه نفسي، معلش لابد من طاعه الله وطاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصبر شويه عشان نخش الجنه وربنا يكرمنا. فالمهم فذهب ابو هريره ودعا اهل الصفه، دعا 70 واحد، وبدا النبي يشير لابو هريره ان هو ايه يشرب ايه الناس واحد واحد. فبدا ابو هريره اتفضل يا اخي، وعايز يقول له ايه خف يعني فاهم ازاي، فبدا يدي اتفضل فيشرب، ويشرب ايه بقى بضمير، ما هو يعني ممكن تيجي مثلا بقى يومين ما اكلش مثلا فاهم ازاي، يعني كانوا مساكين جدا اهل الصفه رضي الله عنهم وارضاه. فيشرب يشرب يشرب يشرب. ابو هريره بص على القدح، قبل ما بيديهم القدح كان النبي عمل ايه يا جماعه؟ حط ايده على القدح وسمى بسم الله وبارك، بس خلاص بقى انتهت بقى، ما تشغلش نفسك بقى فاهم ازاي. لو شربت الكره الارضيه كلها بفضل الله القدح هيفضل زي ما هو، بل ممكن يزيد كمان صلى الله على النبي محمد. فالمهم فابو هريره ادى الرجل الاولاني شرب وبص لقى القدح زي ما هو، ايه ده؟ ادى الثاني القدح زي ما هو، 70 واحد والله يا جماعه حديث رواه البخاري، وظل القدح كما هو. في الاخر خلاص بقى اللي بيشرب ايه بيمشي، حدش بيقعد بقى خلاص. فضل مين بقى؟ فضل ابو هريره ومين؟ وحبيبك صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي الى ابي هريره وقال يا ابو هريره ما بقي الا انا وانت، قال صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اشرب ابا هريره، قال فشربت. اشرب ابا هريره، قال فشربت. فضل كذا مره اشرب ابا هريره، فضل يشرب يشرب لحد ما قال له والذي بعثك بالحق لا اجد له مسلكا. خلاص انا وصلت ايه اخر اوتوستراد، خلاص قفلت معنا فهم ازاي. فشرب النبي بعد ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. يا سلام، التلات مشاهد دولت أنا ذكرتهم في أول الدرس ليه؟ لأن في ناس يا جماعة، وهي دي المعادلة الصعبة، في ناس فهمة إن هو ده الأصل في حياة المسلم، إنه لازم يعيش فقير جدا ولازم ما يكونش لاقي ولازم يكون محتاج ولازم يكون ما يبقاش عنده فلوس ولازم ولازم، يعني زي ما كتير من الناس حتى اللي بيدعو إلى الله وبيزنقوا على الناس ويقول لك ما هي دنيا يا آخرة، ما ينفعش دنيا وآخرة. يا ترى السؤال بقى اللي احنا عايزين النهاردة نسأله، ينفع يا جماعة نجمع بين دنيا وآخرة؟ ينفع، ينفع نجمع بين الدنيا وآخرة؟ هي معادلة صعبة لكن تتحقق، والصحابة حققوها، وهنشوف ازاي دلوقتي الصحابة قدروا يجمعوا بين الدنيا والآخرة كما علمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واخد بالك ايه اللي يخليني اجمع بين الدنيا والآخرة؟ ان انا اشتغل في الدنيا واجتهد، بس بشرط ان الدنيا تبقى في ايدي ما تبقاش في قلبي. حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم، في يوم من الايام دخل عليه احد الصحابه اللي هو عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وارضاه، فسمع النبي وهو يتلو، سمع النبي وهو يتلو قوله جل وعلا الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فقال النبي معلقا على الايه يقول ابن آدم مالي مالي فلوسي فلوسي. فالنبي قسم لك فلوسك ثلاث حاجات. قال وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. يا سلام، يبقى فلوسك كم حاجة؟ ثلاثة. لقمة وبعد ست ساعات خلاص راحت، فاهم زين؟ بل انت حتى لذة اللقمة نفسها بعد الخمسة سنت بتاعت التذوق بفضل الله ما بتفرقش، كباب من فول الاتنين زي بعض، صح؟ لا. طيب حاجة تانية، لبس، جبت لبس، اللبس بيقدم، يا اما بيتقطع يا اما بترميه وبيضيق عليك، صح؟ لا. طيب فضل ايه بقى؟ الصدقة او تصدقت فامضيت. وقد اخبر النبي كما في الصحيح ان المؤمن يأتي يوم القيامة في ظل صدقتي، بالبلد كده سحابة ملاكي في ارض المحشر، فاهم ازاي؟ تيجي يوم القيامة كده في عز الحر والشمس دانت فوق الرؤوس وانت بقى رجل ايه؟ كنت بتتصدق، تيجي تلاقي فوق دماغك انت لوحدك حاجة مظلة مظلة كده فوق دماغك بتظلك، خد بالك؟ المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ده ما يمنعش برضو يا جماعة، عشان برضو المسألة تبقى متظبطة ومتحققة، إن كل ما الإنسان بيزود من المتع اللي هو عايش فيها فما يزال المؤمن يقطف من ثمرة الآخرة. إحنا أمة وسط، بمعنى يعني بلاش لا متع قوي جامدة أو قوي، ولا الواحد يعيش حياة التقشف الزايدة اللي ممكن تأثر وتضر بصحته. يبقى أم وسط، الحمد لله بننبسط وعايشين ومصدورة وعايشين حياة وسط، فاهم ازاي؟ عشان حتى ده أفيد لصحتك بفضل الله ان انت تعيش وتقدر تجهد نفسك شوية، ما تعيش حياتك كلها بالزراير، وإلا جسمك ده أصلا هيضيع، فاهم ازاي؟ وزي كتر الحركة جميلة مفيدة للجسم، إنما لو انت قاعد حياتك كلها بالريموت، فاهم ازاي؟ تجيب تبعت مش عارف ايه بالريموت وجيب ده بالريموت، حتى يقول لك جايبين دلوقتي انسان آلي في البيت عشان يقدم للضيوف. لا يا راجل، ده من كرم الضيافة ان انت اللي تقوم تقدم للضيوف، مش تجيب انسان آلي. المهم، لكن في المجمل نقدر نجمع بين الدنيا والآخرة، نقدر نجمع بين الدنيا والآخرة، وهو ده موضوع النهاردة. بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، صحابة جماعة اتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم ان هم ينظروا او ان نظرة العبد للمؤمن نظرة متوازنة. بمعنى ايه؟ بمعنى انا هشتغل واتعب وكد واجمع فلوس واعتلي اعلى المناصب واتجوز واخلف واعمل كل حاجه وعمر الكون بشرط ان الدنيا ما تشغلنيش، بمعنى ما تشغلنيش عن طاعه ربنا، وما تبقاش الدنيا ماليه قلبي، وما فضلش شيء من الدنيا على محبه الله ولا محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الايه كده، كل ان كان اباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اخترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، التمنية كلهم إيه؟ حلال. حد يقدر يقول حاجة كده؟ فاهم ازاي؟ ورغم ذلك لو كانوا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. طب واللي يعمل كده؟ والله لا يهدي القوم الفاسقين. خدت بالك؟ طيب يبقى إذن تمنية حلال، لكن اوعى حاجة من دول تشغلك عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. طيب خدت بالك؟ يبقى اذا ايه؟ يبقى اذا هعمل كل حاجه وهشتغل وابقى في احسن مناصب في الدنيا ومعايا فلوس ومعايا احسن عربيه وساكن في احسن شقه واحسن فيلا، بس بشكر ربنا، بادي حق ربنا، فاهم ازاي؟ عمري في حياتي المال ده ما بيخليني ابعد عن ربنا، وفي النهايه لو طلب مني ان انا اخرج من الدنيا دي كلها مرضاه لله اعملها. وهو ده اللي عمله الصحابه، اشتغلوا تعبوا كسبوا جهدوا جمعوا المال، كانوا أمراء ووزراء وكانوا وفي النهاية لما راح فيهم يطلب منه إن الدنيا كلها يضحي بيه عشان دينه، يضحي بيه، تشغلنيش ولا تسوى أي حاجة. ده اللي تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. ندي أمثلة بسيطة كده بعد ما نصلي على حبيبه صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو طلحة الأنصاري، ودي من أعجب الأمثلة اللي حبيت أبدأ بيها. أبو طلحة الأنصاري ده يا جماعة سبحان الله كان رجل غني جدا، تعرفين قصة زوجه من أم سليم، وكان مهر أم سليم يا جماعة الإسلام، كان مهرها الإسلام رضي الله عنه وارضاه. أبو طلحة جاله واحد من الصحابة فقير جدا وكان محتاج فلوس، كانوا ناس أمناء وعندهم صدق عجيب جدا. يعني تيجي النهاردة تلاقي واحد عنده مثلا مليون جنيه، لو جيت أنت كأخ حبيبه صديق ليه واتزنقت مثلا في 1000 جنيه وجيت تطلب منه، يا سلام يا أخي أنا حوش عنك، والله يا ريت لو كان فيه ولو كان مش، وينكر، فاهم ازاي؟ طب ليه؟ طب طالما معاك ما تدينه. أقول لك مثلا لو اديته مش هيرد، ودي حق ان كتير من الناس ما بتردش، ولو كان بيرد ما الناس كلها كانت دفعت، صح ولا لا؟ وياما ناس كانت بتعمل خير كتير جدا يا جماعه، ساب الخير ده بسبب ايه؟ النماذج الوحشه دي، النماذج اللي بتاخد وما بتردش، نسال الله العفو والعافيه. فسيدنا ابو طلحه جاء لواحد من الصحابه
طلب منه قرض. القرض ده يا جماعة 300,000 درهم. تخيل المبلغ 300,000 درهم، ده مبلغ مش سهل يعني. فسيدنا أبو طلحة ما قالوش طب ما تخليهم 30، طب ما تخليهم 20، طب 10 على ما تفرج وكمل بقى من الباقي. لا، دخل جاب له 300,000 درهم وطلب منه طلب واحد: متى موعد الأداء؟ هتسد الفلوس دي أنت؟ قال في يوم كذا. وحددهم خد بالك، كتب ورقة، عمل شيك بنكي، عمل وصل أمانة، مش محتاجة. هم الناس دي كانت بتتعامل مش بقوانين البشر، وإنما كان قانون الإيمان هو الذي يقودهم إلى معاملة البشر بكل أمانة. خدت بالك؟ فالمهم إيه اللي حصل يا جماعة؟ في الميعاد المحدد لأداء الأمانة، نفترض مثلا إن قال له في يوم واحد رمضان مثلا وخلاص وسكت، في يوم واحد رمضان في صلاة الفجر الصبح راح له بال300,000 درهم. فأبو طلحة بيقول له خير؟ قال له هذا موعد أداء الأمانة. ده احنا لسه الصبح ما طلعش، يعني لسه يدوب هنصلي الصبح لسه، ولسه قدامك النهار كله يعني، فاهم ازاي؟ قال لا، هذا موعد أداء الأمانة. فجاي يديله فلوس، راح أبو طلحة لما شاف المنظر الجميل قال له ايه؟ قال هي لك هدية جزاء لك على مرؤتك. يا سلام، نفسك انت في واحد زي أبو طلحة. فاهم ازاي؟ سبحان الله، هي لك ايه؟ جزاء لك على ايه؟ على مرؤتك. والله يا جماعة المرؤة تخلي الإنسان يكسب كل حاجة. انت اقترضت من إنسان مبلغ، والله وانت رايح بتديله المبلغ، هو فرحته بيك بتخليه يستمر في الخير ده. حتى المثل البلدي اللي كان الناس بيقولوا لبعض، يقول لك فلان كان حاطط فلوس في الشق اللي عنده في الشباك كده، وكان لما يجي واحد يستلف يقول له شوف يا ابني اللي في الشباك، ياخد. فلما ياخد ويرجع ويجي يطلب تاني يقول له شوف اللي في الشباك، خد مرة ما رجعش جاي يطلب، قال له شوف اللي في الشباك، قال له مفيش، قال له ما انت لو رجعت كنت هتلاقي. فاهم ازاي؟ فالدنيا يا جماعة اخد وعطى، الانسان لازم يكون امين، ودي مظالم، ربنا يبارك فيكم. المثال التاني يا جماعة كلنا عارفينه، سيدنا ابو بكر الصديق لما النبي ندب الصحابة للصدقة، الحديث رواه ابو داود بإسناد الحسن. فسيدنا عمر بن الخطاب عمل ايه؟ خد نص فلوسه وحطها في ايه؟ في حجر النبي. قال لك بس فرصة عمر بقى النهارده اسبق مين؟ ابو بكر. عمر ما سبقت النهارده اسبقه بقى، مش اي مبلغ بقى، ده نص فلوس، نص ثروتي. راح حط نص ثروته في حجر النبي. قال فوجدت ابا بكر قد سبقني وقد وضع ماله كله في حجر النبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى قدر توكل ابي بكر رضي الله عنه وارضاه، قال يا ابا بكر ماذا تركت لاهلك واولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. يا سلام، ادي اليقين والتوكل. بالله عليكم يا جماعه، المساله والله العظيم احنا بنسمعها حواديت، لكن حد فينا ممكن يتخيل انك في يوم من الايام لو النبي ما بيننا دلوقتي، تتخيل كده ان انت تقدر تخرج من مالك كله، كل فلوسك، وهتسيب ولادك من غير لا اكل ولا شرب ولا اي حاجه؟ حد يقدر يعملها؟ طب بلاش كل فلوسك، نص فلوسك، ربع فلوسك، عشر فلوسك. مساله يا جماعه، تحبون المال ايه؟ وتحبون المال حبا جما، حب المال متاثر في نفس الانسان الا من رحم الله جل وعلا. طيب المثل الثالث، وفي عندنا مثالين بسرعه كده. المثل الثالث رواه مسلم لما صهيب الرومي رضي الله عنه وارضاه لما حب يهاجر من مكه الى المدينه خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ايه اللي حصل يا جماعه؟ كان المشركين عارفين ان صهيب ده كان جاي مكه ما حلتوش حاجه، ما هوش فلوس خالص، قعد ما شاء الله يتاجر ويشتري ويبيع ويشتري. قد ايه يا جماعه؟ حوالي 10 سنوات، 11 سنه تجاره. جمع ثروه جامده جدا لدرجه انه اصبح من اغنى اغنياء مكه، ده صهيب الرومي. وهو بقى مهاجر سايب فلوسه فين؟ في مكان معين ومخبيه. قال هاجر الاول واطمن بس على الوضع هناك وشافيه وارجع تاني ايه؟ اخد الفلوس. فراح لقى المشركين مستنينه ايه؟ عند المخرج كده بتاع مكه. جئتنا صعلوكا يا صهيب، هم اللي بيقولوا له، واليوم بعد ان اغتنيت تريد ان تذهب بهذا المال؟ والله لا يكون. صهيب الرومي قال لهم ايه؟ قال انكم لتعلمون اني من ارماكم، انا اكتر واحد فيكم عندي مهاره في رمايه السهام، فبكل سهم اقتل رجلا منكم وما تبقى منكم اقتله بالسيف، لكن الطيب احسن. ايه رايكم؟ تاخدوا الفلوس بتاعتي كلها وتسيبوني اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ماشي موافقين، مش عايزين غير فلوس. فدلهم على ماله، راحوا لقوا الفلوس في نفس المكان. ليه؟ الصحابه ما حدش فيهم كان يعرف يكذب ابدا. تعرف الصحابي لو حب يكذب ما عرفش، تخيل، لان الفطره بتاعته كده. ابو سفيان نفسه حديث رواه البخاري ومسلم، يعني كان لسه كافر مشرك، ورغم ذلك لما ساله هرقل عن النبي قال ف فصدقته القول. قال ايه؟ فصدقته القول حتى لا يؤثر عني اني كذاب. يعني كان ان الانسان حتى في الجاهليه يتقال ان هو كذاب كانت عيبه كبيره قوي في حقهم. فما ظنك وانت مسلم، خدت بالك؟ فالمهم فضحى بالفلوس وراح. الفلوس دي ما جمعهاش في يوم وليله يا جماعه، جمعها في 10 11 12 سنه، وسابها في قد ايه؟ في دقيقه واحده. في دقيقه واحده ضحى بكل ما يملك. فبزي ليه؟ عشان يظفر بنعمه ان هو يهاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر سبقه جبريل عليه السلام، احتفال سماوي. الراجل ده الموقف في ده ما ينفعش يعدي كده، لابد ان يحتفل به ولابد ان يحتفى به. فجاء جبريل عليه السلام احتفالا بصهيب رضي الله عنه ورضاه، ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم بآيات أو بآية تتلى إلى يوم القيامة، ومن الناس من يشري نفسه، يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أول ما صهيب وصل المدينة قام النبي وابتسم في وجهه وقال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. بالله عليك دية أفضل ولا فلوس صهيب؟ فلوس أفضل ولا ترحاب النبي ولا ذكره في القرآن؟ خد بالك من حاجة، الصحابة كانوا أكثر الناس تأثرا بالقرآن. ليه؟ كانت الآيات بتنزل ما بينهم منجمة حسب الأحداث والأشياء اللي بتحصل ما بينهم، وفي منهم ناس نزلت في آيات. تخيل كده صهيب الرومي وهو قايم بيصلي بسورة البقرة مثلا، ويصل إلى قوله جل وعلا ومن الناس ما يشري نفسه. ده مين ده؟ هو يعني بيقرأ آية ربنا نزلها فيه هو. حاسس الإحساس ده؟ حاسس كده لما يجي مثلا واحد زي أبو طلحة الأنصاري، فهم زي لما يجي المولى عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا، ها واخد بالك؟ في يعني سبحان الله، هو لما يقرأ هذه الآية ويعرف إن الآية دي نزلت فيه هو، فهم زي؟ شوف الأنصار لما يقرأوا قول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم. أيوة إحنا الآية دي نزلت فينا إحنا. أنت متخيل لما واحد يوم يقرأ القرآن وهو عارف إن الآية اللي بيقرأها ديت ربنا قالها عنه هو؟ شفت إحساسه عامل إزاي؟ شوف بقى مدى تعايش الصحابة. مرة هنتكلم إن شاء الله في درس كده عن إزاي الصحابة تعايشوا مع آيات القرآن ومع قول الله عز وجل ومع آيات الله سبحانه وتعالى. آخر مثال يا جماعة، عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف كان من بعد موت النبي عليه السلام كان أكتر واحد بينفق على أمهات المؤمنين، أكتر واحد. والنبي قال لهم كده كما عند الترمذي بسند صحيح، قال لا يحنو عليكن من بعدي إلا الصابرون. ثم دعا النبي وقال سقى الله عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة. ويقال إن هذا قول من قول أم عائشة على اختلاف الروايات، خدت بالك؟ سبحان الله. فكان عنده حديقة بربعمائة ألف دينار باعها وقسم مالها كله على أمهات المؤمنين. يا سلام، شفت قد إيه؟ في يوم من الأيام يا جماعة كان جاي له تجارة من اليمن والشام، تجارة لعبد الرحمن بن عوف. التجارة دي كانت عبارة عن قد إيه؟ 900 ناقة بأقتابها وأحلاسها، يعني 900 جمل، فهم زي؟ بالبضاعة المحملة عليها، والبضاعة أشد من يعني أغلى كمان من الناقة نفسها، فهم زي؟ الناقة تساوي النهاردة في زماننا ده إيه؟ عربية شبح. الناقة كانت غالية جدا عند العرب، كانت رأس مال. اللي عنده ناقة بيسافر ويتاجر بيها ويبيع ويشتري كل حاجة تعمل عليه، فهم زي؟ المهم فلما جت النوق فعدت من قدام غرفة أمنا عائشة، ما كانتش بقى الغرفة معمولة بأسمنت بورتلاند ولا مش عارف ايه ولا حديد عز ولا فن، لا كانت يدوب جريد وخوص، حاجات بسيطة جدا. فاهتزت الغرفة حتى كادت ان تسقط. فأمنا عائشة ظنت ان هو ايه؟ زلزال. فقال ما هذا؟ قالوا هذه اصوات نوق عبد الرحمن بن عوف. فتبسمت وقالت اجل هذا الذي يدخل الجنة بماله. ايه ده؟ هو عبد الرحمن بن عوف مش هيخش الجنة الا بماله؟ لا، هيدخل الجنة باسباب تانية كتيرة جدا، لكن اظهر سبب وأظهر موهبة كانت عند عبد الرحمن بن عوف هي الإنفاق. خد بالك، مش كل الصحابة تفوقوا في كل المجالات. تجد مثلا سيدنا أبو بكر تفوق على كل الصحابة في مدى الرحمة اللي في قلبه. وهم الصحابة ما كانوش رحماء، كانوا رحماء، لكن تفوق أبو بكر في الحتة دي بالذات. عمر في شدته ووقوفه في وجه إيه؟ أعداء الله. مثلا معاذ بن جبل في علمه بكذا، علي بن أبي طالب في القضاء، مثلا عبد الرحمن بن عوف في الإنفاق، عثمان بن عفان برضه في الحياء، فاهم ازاي؟ فكل صحابي كان فيه كل الصفات الجميله، لكن كان فيه صفه معينه كان يتفوق فيها عن اي صحابي. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ ولذلك انت النهارده لما بتيجي تقرا في سيره الصحابه ممكن تلاقي نفسك اتعقدت. انا اقدر اجمع رافه ابو بكر مع قوه عمر مع حياء عثمان مع انفاق عبد الرحمن بن عوف، ما تقدرش تجمع كل ده طبعا، لكن في المجمل انت بتحاول تقلد جيل الصحابة. جيل الصحابة متمثل في ايه؟ في شخص النبي. ما هو خد بالك من حاجة، انا جابت الاستاذ تعرفها من تلميذه، تبص للتلميذ تعرف الاستاذ على طول كده. فمزاج تلاقي مثلا الصحابة واخلاقهم طول الله، اكيد اللي رباهم واحد مش لا ده يعني حاجة تانية خالص بقى. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان بعض الناس لسه هنيجي دلوقتي هنقول بقى ازاي دخل الاسلام في بعض الاماكن بس بمجرد الاخلاقيات والبيع والشراء. فعبد الرحمن بن عوف لما وصلته الكلمة، اما قالت امنا عائشة هذا الذي يدخل الجنة بماله، طب عبد الرحمن ما كانش عارف ان هو من اهل الجنة؟ عارف ولا مش عارف؟ كان عارف. ده عبد الرحمن بن عوف يا جماعة من العشر المبشرين بالجنة. والحديث عند احمد والترمذي بسند صحيح، النبي قالهم بالاسم بمنتهى الوضوح. فمزاد قال ابو بكر في الجنة، عمر في الجنة، قالهم كلهم العشر. لكن خد بالك من حاجة، احيانا يبقى انت عارف المعلومة ومعلومة تسر قلبك، لما تتجدد المعلومة تسمعها مرة تانية بتحس بسعادة اكتر. اديك مثال بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام انت مثلا ربنا جعلك سبب مثلا في هداية 100 واحد، فطبعا السعادة اللي في قلبك ايه؟ يا سلام انا سبب في هداية 100 واحد، الله الحمد لله. بعد 10 سنين كنت انت قاعد متاهي كده، فواحد جه كلمك قال لك يا اخي ما انت زعلان ليه؟ ده الحمد لله، ده انت ربنا جعلك سبب في هداية 100 واحد لحد الان ما شاء الله ملتزمين وكلهم في ميزانة. طب ما انت عارف المعلومة دي صح، لكن لما جدد المعلومة في قلبك دخل عليك السعادة ولا لا؟ دخل عليك السعادة صح ولا لا؟ فلما المعلومة تجددت وسمعها عبد الرحمن بن عوف مرة تانية من مين بقى؟ من ام المؤمنين عائشة، ففرح فرح لها. فقال يا امه انت التي قلت كذا وكذا، انت اللي قلت كذا؟ قالت اجل. قال فاشهد الله عز وجل اني قد جعلتها كلها لله. يلا 900 ناقة بالبضائع اللي عليها يا بلاش، كلها لله. يا سبحان الله، مين بقى اللي سمع بان البضاعة دي وصلت؟ تجار بلاد الايه؟ حجاز. فجاءوا لعبد الرحمن بن عوف قالوا يا عبد الرحمن سمعنا انه قد جاءتك تجارة من اليمن ومن الشام. قال لهم ايوه. قالوا هل تبيع؟ قال اجل. يلا افتح المزاد. ها بكم تشترون؟ قالوا له بضعف الثمن. يلا لو الناقة بالبضاعة اللي عليها ب10,000 دينار يبقى ب20,000. قالوا لا ما ينفعش. قالوا بضعفي الثمن، نديك ضعفين، لو ب10 نديك 30,000. قالوا لا. طب ب5 أضعاف ولا نعلم تاجرا في ارض الجزيرة يعطي اكثر من ذلك. اظن ما فيش حد يدي اكثر من كده بقى. قال والله لقد وجدت من يعطيني 700 ضعف وبعت. قالوا وبعت؟ قال واجل. قالوا لمن؟ قال لله سبحانه وتعالى، بعتها كلها لله. فواحد من التجار بقى قال له ايه؟ شوف بقى اليقين. قال له يا عبد الرحمن هل لا جعلت 200 ناقة لله واحتجزت الباقي لأولادك؟ يا رجل أولادك ومستقبلهم وكده، فهم ازاي؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه ماذا أصنع يا أخي؟ إن كنت أتصدق بالصدقة في أول اليوم فيخلف الله علي 10 أضعافها في آخر اليوم. يا سلام، وما أنفقت من شيء فهو يخلف وهو خير الرازقين. الخلاصة من الكلام ده إن الدنيا يا جماعة ما كانتش هدف عند الصحابة، كانت وسيلة، كانت وسيلة لمرضاة الله عز وجل. أنا هجمع المال وابقى عندي ما شاء الله منصب عالي واتعلم واحصل على اعلى الشهادات، لكن كل ده في النهايه ايه؟ انا عبد لله، مش عبد لا للمال ولا للزوجه ولا للمنصب ولا للجاه. خدت بالك؟ هي دي المعادله. انا بشتغل، بشتغل ليه؟ لله. بتجوز ليه؟ لله. بخلف لله، بعلم لله، بتعلم لكل حاجه لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي كل حاجة ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولذلك يا جماعة والله بصدق وبأمانة، ويعني الكلام ده بيننا وبين بعض، أنا بزعل جدا لما ألاقي واحد من أبائنا الأفاضل يجي يقول لي ابني كان في كلية طب أو في كلية هندسة وأول ما التزم وبدأ يصلي قال لا التعليم حرام وساب كل حاجة. الكلام ده يزعل يا جماعة، الكلام ده أصلا مش من دين الله. إزاي أسيب تعليمي عشان عايز التزم؟ ما تلتزم، هو التعليم حشك؟ الكلام ده في حاجه غلط يا جماعه. يعني هل كليه الطب تمنعك عن دينك؟ هل كليه الهندسه تمنعك عن دينك؟ احنا النهارده محتاجين، النهارده محتاجين الطبيب المسلم والمهندس المسلم والمدرس المسلم والصيدلي المسلم. امال هنسيب ده لمين؟ للكفره؟ ده ما يجوز اصلا، ده يحرم علينا ان احنا نسيب الكلام ده، ان احنا نسيب الدنيا دي كلها للكفار او للفسقه او كده، ويخلي المسلم الملتزم يبقى واقف في الشارع ولا ليه لازمه في دنيته. لا، احنا لازم يكون لينا دور في تعمير واعمار هذا الكون. ربنا أمرنا بإعمار الكون، أيوة نعمر نعمر الكون، بس إيه؟ ابتغاء مرضات الله. في نفس الوقت الدنيا ما تشغلناش عن طاعة الله سبحانه وتعالى. واحد يقول لي معنى كلامك بقى إن الدنيا ما هياش مزمومة، أقول لك طبعا ما هياش مزمومة. الدنيا خد بالك إحنا النهاردة عايزين نحقق المعادلة الصعبة. الدنيا يا جماعة لا تذم لذاتها، يعني ما تقدرش أقول الدنيا وحشة، لا، الدنيا وحشة للي يستعملها في معصية الله أو اللي تشغله عن طاعة الله، تبقى الدنيا ما فيش أوحش منها، صح لا؟ والدنيا حلوة لما أستعمل كل لحظة فيها في طاعة الله. الدنيا مزرعة للآخرة، اغرس هنا تجني هناك، هتغرس هنا تسبيح هتلاقي هناك تسبيح، هتغرس استغفار، بر والدين، إحسان إلى الجيران، صلة الرحم، طلب للعلم، دعوة إلى الله، يعني كل اللي هتعمله هنا هتلاقيه فين؟ هتلاقيه هناك بفضل الله. ولذلك كان أحد السلف لما كان يجيله واحد يقول له أعطني مما أعطاك الله بيشحت، فيقول أهلا ومرحبا بمن يحولون أموالنا من دنيانا لأخرانا. خدت بالك؟ كان مفرح، فإذا كان يفرح جدا، بل بالعكس كان بعضهم كان يحب، يعني كان ما عرفش يأكل إلا مع الفقراء. زي مين؟ أبو المساكين، مين؟ جعفر بن أبي طالب. جعفر بن أبي طالب هو يعني بعد ما يصلي وهو راجع من المسجد يلاقي الفقراء واقفين له على الجنبين وياخدهم ويحضنهم ويقبلهم وياخدهم بيته، واي اكل عنده، ابو هريره اللي بيحكي الكلام ده حديث رواه البخاري، فكان يطلع لهم اي اكل عنده، كل اللي موجود في البيت يطلعه ويحط لهم، حتى انه بيقول لك احيانا ما كانش يبقى فيه بيته اكل، كان يطلع لهم البواقي اللي موجوده حتى لو كان شويه سمنه ويديها لهم. تدل على ايه؟ على ان الدنيا يا جماعه ما تساويش حاجه، فاهم ازاي؟ يبقى الدنيا لا تسمى لذاتها. يبقى ولذلك تجد ان النبي كان بيزهد الصحابه في الدنيا ويرتقي بارواحهم الى الجنه ويعطيهم القدوه العمليه في الزهد، وفي نفس الوقت النبي بيزهد الصحابه في الدنيا، وفي نفس الوقت هو لم يعتزل الدنيا. النبي اعتزل الدنيا، النبي اتجوز 11 وجمع بين 9 صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، وانجب النبي وكان ابا وكان جدا صلى الله عليه وسلم، مات اولاده واخد بالك، وحمد الله عز وجل، وافتقر وحمد الله، واغتنى وحمد الله، عاش حياه الفقر وحياة الغنى، عاش حياة المرض وحياة الصحة، عاش النصر وعاش الهزيمة، عاش كل أحوال الدنيا. ليه؟ عشان تكتمل الأسوة والقدوة في النبي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لما كن أنت راجل غني تشوف النبي كان بيعمل إيه. هو النبي كان فقير؟ لا، ما كانش فقير. ما هو النبي لما تجوز أمنا خديجة، أمنا خديجة دي كانت ما شاء الله كانت تاجرة عندها مال كتير جدا، فاهم ازاي؟ وكانت بتبعت التجار يتاجروا في أموالها، فاهم ازاي؟ وده كان سبب معرفتها بالنبي، تفكرين القصه طبعا. كانت غنيه جدا ووضعت مالها كله تحت تصرف النبي عليه السلام، لكن النبي كان بيعمل ايه؟ كان يعطي المال هكذا وهكذا وهكذا. النبي كان لا يقي درهما ولا دينارا صلى الله عليه وسلم، لكن في نفس الوقت يا جماعه لم يعتزل النبي الدنيا صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي يا جماعه كان ينهى اي انسان انه يقعد من غير عمل. بمعنى ما يجيش النهارده واحد يقول لك انا مش هشتغل، ليه يا سيدي؟ صلاح هطلب العلم. طب ما تطلب العلم وتشتغل، فاهم ازاي؟ واحد تاني يقول لك انا مش هشتغل، ليه؟ يقول لك اصل انا عايز اتفرغ للعباده. لا، هذا مش من دين الله. اشتغل واعبد ربنا وتعلم العلم وادعو الى الله واعمل وقسم وقتك. احنا يا جماعه حياتنا مش محتاجه والله غير تنظيم وقت فقط، مش اكتر من كده. يعني لما يجي واحد النهارده نايم لي 12 ساعه ويقوم يقول يا اخي سبحان الله اليوم بيعدي بسرعه، ما انت نايم اليوم كله، انت نايم 12 ساعه، انت عايز فيه. هو في يوم ما انت خلصت عليهم كله، فاهم ازاي؟ انما يعني تنام نوم بسيط كده. والله يا جماعه سبحان الله الانسان يجد الهناء والسعاده في انه يعمل حاجه، زي ما سيدنا علي بن ابي طالب قال قيمه المرء ايه؟ ما يحسن. علم الله سبحانه وتعالى، يعلم ربي الواحد بيجي عليه ايام ما بينامش فيها اكتر من 3 ساعات، وممكن يكونوا 3 ساعات متقطعين. يعني ممكن الواحد ينام ساعتين كده ويقوم يشتغل ويقوم بعد كده مثلا بعد الظهر ينام ساعه واحده، وبتبقى في قمة السعادة. بلاش ده كله. أي مكان بتكون فيه في طاعة لله أو في عمل لخدمة دين الله، أقل نسبة نوم بتشبعك وأقل لقمة بتشبعك. أديك مثال بسمع ما تصلي صلى الله عليه وسلم، لما بتروح مكة، ربنا يجمعنا هناك إن شاء الله في الحج إن شاء الله، لما بتروح مكة بتيجي تخش الحرم، بالله عليك بيبقى نفسك تنام؟ بتبقى قاعد طول الليل سهران في الحرم وفرحان ومبسوط وسهران من العشاء لحد الفجر مش طايق تنام، واول ما تصلي الفجر يا دوب تنام ساعتين ثلاثه وتقوم تلاقي النور بس شقشق، عايز ايه؟ تجري تاني فين؟ على الحرم. طيب لو انت صايم وقاعد هناك في رمضان، والله العظيم يا دوب تمريتين وشويه ميه زمزم بيشبعوك ولا لا؟ بيشبعوك. حط هنا بقى قدامه 8 ترغفة ها يأزأزهم ويقول لك ايه ربنا يعافينا عافية. فازاي؟ فالمكان كل ما تكون في طاعة وكل ما تكون في خدمة لدين الله اقل حاجة بتشبعك بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم شوف حبيب صلى الله عليه وسلم بيقول لك اوعى حد يقعد من غير عمل. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري قال لان ياخذ احدكم حبله ثم ياتي الى الجبل فياتي بحزمه من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه. يا سيدي لو خدت الفاس كده وطلعت على الجبل وعملت شويه حطب كده وبعتهم افضل من انك تقول للناس ايه لله الدون. فاهم ازاي؟ بيقول لك خير له من ان يسال الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري كان داود عليه السلام كان لا ياكل الا من عمليته. مع ان داود ده بقى ربنا سخر له حاجات ما تتخلاش، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. يا سلام، وشوف بقى يعني الملك بقى بتاع سيدنا داود كان عامل ازاي، ورغم ذلك كان لا ياكل الا من عمل يده. وفي روايه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم كان زكريا عليه السلام كان نجارا. كان ايه؟ كان نجارا. طيب تعالوا نشوف يا جماعه قدر الدنيا. الدنيا دي حجمها قد ايه؟ والنبي وضح للصحابه وللامه حجم الدنيا قد ايه. ما خد بالك من حاجه، من عشان اقول لك ازهد في حاجه او اطلب حاجه لازم تعرف حجمها وقدرها. لما اجي اقول لك النهارده انا عايزك تهتم جدا جدا ان انت تحصل على شهاده مثلا من جامعه مش عارف ايه كده، تقول لي طب لو خدتها الشهاده دي هاخد من ورقه؟ تقول يا سلام، ده انت هتتوظف تاني يوم ب$5,000 وهتعمل وهتسوي وهتظبط. فلما تحس بقدر الثمره اللي من ورا الشهاده تعمل ايه؟ تجري وراها. فاهم ازاي؟ طيب لما تعرف قدر الدنيا هتشوف يا ترى اجري وراها ولا اسيبها، او اجري وراها واخدها واستعملها في طاعه ربي. يعني ايه المساله هتتظبط معاك. فخد بالك من حاجه، الدنيا لوحدها كده مزينه للانسان، زين للناس حب الشهوات الى اخر الايه. فاهم ازاي؟ ربنا قال ايه في اخر الايه؟ ذلك متاع الحياه الدنيا. يبقى الدنيا ايه؟ مزينه غصب عنك، غصب عنك بتحب الفلوس، غصب عنك بتحب النساء، غصب عنك تحب ان انت يبقى عندك منصب والبي رايح والبي جاي وطلبات حضرتك والكلام ده كله. فاهم ازاي؟ والكل عمال يعظم انسان جبل على كده. فاهم ازاي؟ الا ما رحم الله. طيب لكن الدنيا بقى لوحدها كده مزينه، طب لما تحط جنبها الاخره ما تلاقيش ليها لازمه. وضحت المساله؟ فلما تقارن بين دي ودي تلاقي دي ضاعت. خد بالك، اديك مثال بسيط. لو جبت لك النهارده قلت لك النهارده انت جعان مش لاقي تاكل ومش لاقي ولا لقمه والبلد كلها فضت ما فيش اكل فيها، ورحت جايب لك سندوتش مش، هتعمل ايه؟ يا سلام، ده المش ده بالنسبه لك هيبقى حاجه ايه؟ مش سبيشال. فاهم ازاي؟ افيك لدود. فاهم ازاي؟ فاهم ازاي تاخد المش وتاكله وانت يعني ايه تبقى اجمل، يعني بقك احلى من الكباب، صح ولا؟ طيب لو انت بقى جعان في وقت تاني وانا قمت جايب لك سندوتش المش وحطيت لك جنبه ديك رومي، ها هتختار ايه؟ اوعى تقول المش. فاهم ازاي؟ طبعا اكيد هتبقى في ايه فرق شاسع جدا بين المش وبين الديك رومي، فالاختيار هيبقى في ايه في الوقت ده ايه صعب جدا، هيبقى معروف يعني. فاهم ازاي؟ الفرق بقى بين الدنيا والاخره اعظم بكثير بكثير من الايه؟ من المثل اللي انا اديته لك ده. انا بس بقول لك ده من باب ايه؟ تقريب الافهام. ولذلك النبي لما يعوز يزهد الصحابه في الدنيا كان يقارن لهم بين الدنيا والاخره. ندي مثال، حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الاخره، ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. حط اصبعه في المحيط، طلعه، خد ايه الاصبع من البحر ولا المحيط؟ ولا حاجه، يدوب قطره او قطرتين هينزلوا من صباعك. اهي الدنيا بكل ما فيها من عربيات واسور وفلل ومصانع وكل المتعه ده كله يدوب قطرات بالنسبه لمحيط الاخره، والا في الاصل هي اصلا ما تسويش حاجه. بس ده من باب ايه برضه؟ ايه تقريب الافهام. يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم الدنيا بالتعريف بالالف واللام، الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. خد بالك من حاجة، انا هكلمك كلام دلوقتي اوعى تعتقد ان انا بزهقك من الدنيا، لا انا بقول لك النبي كان بيزهدهم ازاي في الدنيا، وفي النهاية ازاي النبي وفق لهم المعدس ايه الصعبة، ازاي ان انت تعيش دنيتك واخرتك برضو بفضل الله سبحانه وتعالى. فالنبي ليه الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. وانتوا فاكرين طبعا قصة الحافظ ابن حجر لما قابله رجل يهودي، فالراجل اليهودي كان فقير جدا ولابس لبس مقطع ومبهدل ومش عارف ايه، والحافظ ابن حجر كان قاضي القضاة في مصر، كان لابس لبس ما شاء الله أباه كان جميل جدا وغنى وفلوس ومال وعلمه كان حاجة ما شاء الله. فقابله اليهود فقال يا إمام أريد أن أسأل عن أمر. قال ما هو؟ قال سمعت أن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، فبما تفسر قول نبيكم وأنت ترى ما أنا به من البؤس والشقاء وأنت في هذا يعني النعيم والسعادة وكذا، فهم زي؟ فقال له الحافظ بن حجر يا هذا أنا مع ما أنا فيه من الأبهة والجمال والمال والثراء أعتبر في سجن، لو مت على التوحيد أعتبر في سجن بالنسبة لما ينتظرني من النعيم في جنة الرب الرحيم. صح الله، ما فيش بقى أي علاقة بين دنيا وجنة. أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ماشي ولا أذن سمعت، ما فيش مانع، إنما ولا خطر على قلب بشر، هو ده اللي يفرق بقى، فهم ازاي؟ سبحان الله. فقال له وأنت مع ما أنت فيه من الشقاء والضنك والفقر والضيق والشدة تعتبر في جنة لو مت على كفرك بالله بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في نار جهنم. وضحت المسألة؟ فقال اليهودي أو كان نبيكم يقصد ذلك؟ هو كان أصدر حتى دي؟ قال له أيوه. قال فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث جميل قوي رواه الترمذي بسند صحيح. النبي بيقول إيه؟ لو كانت يعني والله ما حصل، خد بالك لما أقول لك إيه، لو كنت جيت امبارح بقى كنت أكلك بقى حتتين بقى مانجا، إنما إيه بقى يفتحوا قلب، فاهم ازاي؟ طب أنت ما جيتش خلاص. فلما يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت يعني إيه؟ يعني ما حصلش. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، جناح فاهم ازاي، ما سقى كافرا منها شربة ماء. خدت بالك؟ طب الكافر النهاردة مش بيشرب ماء بس، لا ده بيشرب سيفن اب، فاهم ازاي؟ يبقى الدنيا يبقى الدنيا تساوي، يبقى ما تساويش اي حاجة خالص. يبقى الدنيا دي كلها يا جماعة عمالة بتطحن في بعضها وبياكلوا في بعض عشان ايه؟ عشان جزء صغير من جناح بعوضة. يعني لما تروح المحاكم كده وتلاقي الاف الاف عم تلاقي تحس ان نص الشعب رفع قضايا على النص الثاني. اه يعني سبحان الله، والله العظيم منظر مأساة. انا لما بعدهم ده بقى محكمة بتعقد، فاهم ازاي؟ ايه الشكاوى دي كلها؟ كل ده ليه؟ والله كلها عشان دنيا وفلوس. اوعى تقول لي راح يشتكي عشان مثلا ابوه ما بيصليش الظهر. اه لا ما فيش شكوى عشان كده، والا ده كان القاضي يضحك عليه. ما يصليش الظهر، طب ما يصليش الظهر يا اخي، ايه المشكله؟ حريه شخصيه. انما ابويا كان عليا 1000 جنيه، يا ايه ال 1000 جنيه عندك اغلى من الظهر؟ اغلى الا من رحم الله سبحانه وتعالى، فاهم ازاي؟ فالقضايا دي كلها ليه؟ نتيجه ان الدنيا واكله القلوب. طيب حديث ثاني رواه الترمذي باسناد حسن. النبي بيقول ايه؟ الا ان الدنيا ايه؟ ملعونه، ملعون ما فيها، الا بقى حاجات معينه يا جماعه استثناها النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا فيها بقى بفضل الله، الا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. يا سلام، دي الحاجات الوحيدة التي تخرج من دائرة اللعنة. ولذلك احنا الآن في دائرة الرحمة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا يحصل لنا 4 حاجات هم حاصلين دلوقتي بالفعل بس احنا مش شايفين، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة بأجنحتها إلى السماء الدنيا، وفوق ده كله وذكرهم الله في من عنده. يا سلام، ده النبي بيقول لك بقى ياللي بقى زعلان على فوات الدنيا، خد بالك من حاجة، ده في حاجات بسيطة جدا انت عايشها والله العظيم نعمة انت ما انتش حاسس بيها. يقول صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي بإسناد حسن، من أصبح منكم آمنا في سربه، وقرأها بعضهم في سربه. ايه سربه وايه سربه؟ قالوا الحديث الاول كله، من اصبح منكم امنا في سربه او في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كانه جمع الدنيا ايه بكل ما فيها. اللي عنده 3 حاجات، من اصبح منكم امنا في سربه، السرب اللي هو البيت، سربه المكان اللي بيخرج اليه ويرجع، يعني قصد النبي من اصبح امنا في بيته وخارج بيته، معافا في بدنه، صحته حلوه الحمد لله. الحمد لله، والصحه دي مساله نسبيه. مساله نسبيه ازاي؟ يعني في انسان ما شاء الله بيمشي وبيتكلم ويتحرك ويسمع ويشوف، فمزاج وعنده يدوب شويه متاعب في الكليه او شويه متاعب في المعده، ويقول لك انا مريض وصاحب مرض وانا وانا وانا. طب بص جنب المرض ده كم نعمه عندك عشان تبقى منصف. صح ولا لا؟ عشان تبقى منصف بص للنعم اللي ربنا اغدق بيها عليك سبحانه وتعالى، فاهم ازاي؟ يبقى من اصبح منكم امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، يدوب عند القوت اللي هو ايه؟ ما يسد الرمق، بس اللي يشبعك دلوقتي فمزاي وما تستناش بقى أكلة تانية. ما وعنده إيه؟ قوت يومي. فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. ولذلك ختمها لك بقى النبي قال لك إيه؟ حديث رواه مسلم قال قد أفلح. يعني إيه؟ قد إيه؟ تفيد إيه؟ التحقيق. يعني حصل خلاص. قد أفلح من أسلم، يعني استسلم لله ولأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رزقه كفافا يدوب مرضي بالعافية. فهم زي؟ لكن ما عندوش اعتراض يا جماعة. قال لي إيه؟ وقنعه الله بما آتاه. ربنا رزقه بمال بسيط، لكن يا سلام الحمد لله، والله كان ليه قريب سبحان الله. والله يا جماعة ده الكلام ده أنا اللي شايفه بنفسي، والله العظيم كنت أدخل عليه كتير جدا ورب الكعبة أقسم بالله، حاطط شوية ملح قدامه ويمسك الرغيف كده واخد بالك ويغمسه في ملح وياكل. فأقول له عم الحاج يعني دي حضرتك طب بتعمل كده؟ هو رجل فقير. يقول لي ياه والله يا ابني ده احنا في نعمة، بس يا ريت نعرف نشكر. شفت قد ايه؟ يا ريت ايه؟ نعرف نشكر. وفي ناس بتاكل كباب وبتاكل احسن انواع الطعام وحاسس انه مش واخد حقه. فاهم ازاي؟ وقليل من عبادي الشكور. قل من يشكر ربنا سبحانه وتعالى، قل من يشعر بنعم ربنا ويحقق الشكر بالفعل. اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين. يجي النبي بقى صلى الله عليه وسلم مره تانية يدي بقى الصحابه دروس عمليه. دروس عمليه ازاي؟ انا هقعد اكلمكم عن الدنيا، كلمتكم عن الدنيا، تعالوا بقى ننزل ونعاين بقى ونشوف الدنيا دي شكلها ايه، واديكوا امثله عمليه تحسوا بها بقيمه الدنيا دي وقدرها عامل ازاي. ما احنا قلنا عشان تعرف قدر الحاجه لازم تعرف ايه حجمها قد ايه. فاهم ازاي؟ طيب في يوم من الايام، والحديث رواه مسلم، النبي مر بالسوق مع اصحابه فمروا بجدي اسك ميت. اسك يعني ايه؟ ودنه صنطوطة، وده بيبقى عيب في الجدي. يعني لما تجيب جدي فمزاي وتلاقي ودنه صغيره ده عيب فيه. فاهم ازاي؟ اصلا حتى على سعره يعني. فوجدوا مر بجدي اسك ميت، يعني فوق ان هو كمان فيه عيب لو كان عايش، ده كمان فوق ده كله ايه؟ ميت. يوم سيدك النبي يعمل ايه بقى؟ ما مسكش الجدي من رجليه ولا من بطنه، لا من ودانه، يعني من موطن العيب. فاهم ازاي؟ زي انت لما تيجي يعني ايه تروح تشتري عربيه، فتيجي تلاقي العربيه كلها زي الفل اللي انت عايز تنزل ثمنها، فتلاقي حته كده مخبوطه في الاكسدام بسيطه، تقول له وده اتخبط امتى بقى ان شاء الله؟ فاهم ازاي؟ معناها ايه؟ معناها عايز تنزل السعر، يعني عايز تقول له العربيه ما تنفعش. فاهم ازاي؟ انت عارف بقى التجاره الشطاره، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب. فاهم ازاي؟ فالنبي راح ماسك ايه؟ بس انا ما اقصدش ان النبي عايز ينزل من قدر ده عشان يشتري، لا ده جدي ميت، بس عايز اوضح لهم انه ملوش لازمه والدنيا ملاش لازمه. فتناوله النبي فاخذه باذن، اخذ باذن، ثم قال للصحابه ايكم يحب ان يكون له هذا بدرهم؟ ايه رايك؟ هو الجدي كان بيباع بدرهم؟ طبعا لا، ممكن يكون بيباع مثلا بعشر دنانير بخمسين دينار، يعني مبلغ. فاهم ازاي؟ فقال ايكم يحب ان يشتري هذا بدرهم؟ فقالوا له يا رسول الله ما نحب انه لنا بشيء، والله لو ببلاش هنعمل بايه؟ فاهم ازاي؟ فقال اتحبون انه لكم؟ طب بلاش درهم، ببلاش، ايه رايكم؟ فقال والله يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبا، انه اسك فكيف وهو ميت؟ ده يا رسول الله ده فيه عيب، فكيف وهو ميت كمان؟ فقال صلى الله عليه وسلم فوالله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم. ايه معنى الكلام ده؟ كان النبي بيقول لهم طالما ان الدنيا هينة عند ربنا اكثر من هوان هذا الجدي عليكم، فليه بتخاصم اخوك وتتناحر معه من اجل درهم ودينار؟ كان النبي عايز يقول كده، كانه بيقول لك ازاي ان انتوا النهارده بتقطعوا الارحام وتعق امك واباك، واخد بالك، وبتعمل كل البلاء اللي احنا عايشين فيه في هذا الزمان، كل ده عشان ايه؟ عشان دنيا. يبقى الدنيا ما تسويش. فاهم ازاي؟ سبحان الله. شوف ربنا قال ايه عن الدنيا يا جماعه. ربنا اللي خلقها، ودايما الصانع يعلم سر صنعته ولله المثل الاعلى. التسجيل ده لو انا عايز اشغله ما اقدرش اشغله لما اجيب الكتالوج بتاعه، ولما يبوظ ما اقدرش اعمله غير انا ودي ايه؟ التوكيل بتاعه. صح ولا لا؟ هم اللي فاهمين، انا ما اعرفش حاجه خالص. ومين اكتر واحد عارفه؟ اللي صنعه. صح ولله المثل الاعلى. مين اللي خلق الدنيا؟ الله. لما تسال حد عن حقيقه الدنيا تسال مين؟ الله عز وجل او النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الله صلى الله عليه وسلم. فربنا بيقول ايه؟ اعلموا. شوف اعلام. فاعلموا انما الحياه الدنيا عباره عن ايه؟ لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كل دوت كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، لكن في النهاية وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، حاجتين يديه يديه، فهم زي؟ طب ومجمل الكلام ده كله يا رب؟ قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا سلام، شفت قد ايه؟ والكلام ده كله، الآية دي يا جماعة بتمثل مراحل الإنسان، حياته، هو كان طفل، بقى شاب، ما شاء الله، يبقى ايه أعجب الكفار ايه؟ نبات، ثم ايه يجب فتراه مصفرا، كبر بقى شيخ كبير، فاهم ازاي؟ ثم ايه يكون حطاما، هيموت بعد كده، في النهاية هيقف في ايدين ربنا ويحاسب عن كل صغيرة وكبيرة، سبحان الله، ويقول جل وعلا، الآية الثانية في سورة يونس بقى، قال جل وعلا: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. خب بالك، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، خب بالك، بقت في منتهى الجمال في الدنيا، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، خب بالك النتيجة، أتاها أمرنا سبحان الله ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ربنا ختم الآية بإيه يا جماعة؟ قال: كذلك نفصل الآيات لمين؟ لقوم يتفكرون. فكر بقى، فكر كده واحسبها بالعقل، احسبها بالعقل، الدنيا دي كلها هتعدي في ثواني وهتجري، وفي النهاية تلاقي نفسك واقف في ايدين ربنا، هتصرخ لو دخلت القبر وانت ما خدتش حاجة، ما درستش، ما عملتش خير، رب ارجعون. خد بالك من اللفظ، مش انا مش واثق ان انا يعني انت، طب رجعني اديني فرصه ثانيه، بس انا برضه مش واثق ان انا هبقى كويس، لعلي اعمل صالحا فيما ترك، لكن الرد موحد، كلا انها كلمه هو قائل. وذلك يا جماعه كان النبي لما يحفز الصحابه على فعل اي خير كان ما يربطهاش بالدنيا، ما كانش يقول ايه: من يحفر بئر روما وله ولايه الشام، من يجهز جيش العصره وله ولايه ايه العراق، لا، كان يقول: من يحفر بئر روما وله الجنة، من يجهز جيش العصر ولهم الجنة، أنا وكافي اليتيم في الجنة، من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة، دايما إيه جنة جنة جنة. وكان النبي يحدث الصحابة كما عند مسلم سيدنا حنظلة بيقول: كان النبي يكلمنا أو يحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، كأننا شايفين الجنة والنار إيه دي قدام إيه، قدام عينينا صلى الله عليه وسلم. يجي بقى النبي يدي بعض الدروس للصحابة بيسموها ايه؟ دروس خصوصية، والدروس الخصوصية ديت كانت بتنقل ايضا للأمة، ما هو النبي عارف ان الصحابة هيبلغوا، ما هو قال لهم كده: بلغوا عني ولو آية، حديث رواه البخاري، هتبالك، ويقول جل وعلا عن النبي: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، صلى الله على النبي محمد، حديث رواه البخاري ومسلم يا جماعة. سيدنا أبو ذر بيقول: كنت ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فاستقبلنا أحد، يعني وقفنا قدام جبل ايه؟ جبل أحد، فسيدنا النبي قال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. فقال: يا أبا ذر، ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، إيه رأيك؟ ما تصلى على حبيبي. معنى الكلام النبي بيقول له ايه؟ بيقول له: ابو ذر، شايف جبل احد ده؟ ما هو ممكن يقول له: فاكر جبل احد اللي عدينا؟ لا لا لا، هو عايز قدامه الجبل عشان يشوف الجبل، شايف الجبل ده كله؟ لو الجبل ده كله عندي ذهب، واخد بالك، انا ما يسرنيش يفضل عندي 3 ايام، يا دوب اخد بس جزء منه اشيله لدين يكون عليا، اسد الدين والباقي كله اعمل به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، افضل اوزعه على الناس كلها، ما خلوش يقعد عندي 3 ايام. يا سلام، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني رواه البخاري، سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان عنده ساعه الحديث ده يا جماعه بالظبط تقريبا حوالي 20 سنه، لان الحديث ده كان قبل موت النبي بايام، واخد بالك، وكان سيدنا عبد الله بن عمر لما تحسبها كده لما حب يخش غزوة بدر كان عنده 14 سنة، كان الكلام ده سنة 2 هجرية، فالنبي لم يجزه في غزوة بدر، أجازه في الغزوة إيه؟ اللي بعدها، خد بالك، والنبي مات سنة 10 يبقى إيه؟ يبقى 8 سنين، 8 سنين و14 سنة يبقى كام؟ 22 سنة، تمام؟ يبقى كان عنده حوالي 22 سنة لما سمع الحديث ده. أو قول الحديث قبل ما النبي يموت بحاجة، قول 20-21 سنة، ماشي، فماشي؟ فقال كما عند البخاري: قال: أخذ النبي بمنكبيه، خد بكتافه كده، وده دليل على ايه؟ يعني كانه بيقول له: انا هقول لك حاجه مهمه. فامزاه اسمع كلمتين دولت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أو هنا للتخير؟ لا، أو هنا بمعنى بل، يعني كن في الدنيا كأنك غريب. لا لا لا، غريب إيه؟ ما الغريب ممكن يروح يخرج مثلا من بلدنا، يروح مثلا أي بلد تاني يرتاح فيها، يقعد هناك ويعيش ويتجوز ويبنه ويزبط نفسه. لا، إنما عابر السبيل ما بيقعدش في أي بلد أكتر من ساعة ساعتين ويمشي. قال له إيه؟ أو عابر يعني بل عابر سبيل. سيدنا عبد الله بن عمر خد الدرس وفهمه ووعاه وشربه، وبدأ بقى يوضح الدرس للصحابة. فقال يا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. يجي صحابي ثالث يسأل النبي بقى عن سر جميل قوي، بيقول: يا رسول الله، حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح، يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته خدت ثمرتين اللي أنا عايزه، أحبني الله وأحبني الناس. طب ما كان يكتفي بمحبة الله، فهم زي؟ ما هو برضو الإنسان برضو مجبول على إيه؟ إنه نفسه يحب الناس والناس تحبه، صح ولا لا؟ قال: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. النبي جمع له الكلام ده كله في جملتين يا جماعة، قال له إيه؟ قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. يا سلام، معنى الزهد هنا يا جماعة إيه؟ زي ما قلت لك إن الدنيا تكون في إيدك ومش في قلبك، يعني ممكن تبقى راكب عربية عيون وتبقى زاهد، تخيل، وممكن تبقى راكب عربية سيت فمزاي وما انت زاهد، تخيل، ممكن تبقى راكب عربية عيون لكن العربية دي بالذات أنا ما بمشيش فيها إلا في طاعة ربنا، وبشكر ربنا وبحمده إنه سخر لي عربية زي كده أروح بها كل الإيه المشاوير، طلب علم ودعوة إلى الله و فمزاي. وفي نفس الوقت لو العربية دي ضاعت مني لا تنقص من أي شيء في حياتي، أنا الحمد لله بصلي قيام هصلي قيام ليل، بصوم هصوم برضه، بقرأ قرآن هقرأ، مش إيه مش 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 هيزن بلقى هزعل بقى أقول يا رب ليه واعترض، لا لا لا، وجودها زي عدمه بس وجودها حلو لي عشان بستعملها في طاعة ربنا. وممكن تبقى راكب حتة عربية سيت، فاهم إزاي، وحد يسألك الأخبار إيه، يقول لك عيشة وآخرتها إيه، آخرتها موت، فاهم إزاي، تبقى أنت معترض على أمر الله سبحانه وتعالى، خدت بالك؟ طيب، كان النبي عليه السلام بيخاف على الصحابة ويخاف على الأمة من فتنة الدنيا، سواء كانت فتنة الدنيا في مال أو نساء أو منصب. اسمع الحديث الجميل ده، حديث رواه البخاري ومسلم. كان في بلاد البحرين، أو مش بلاد البحرين المعروفة دلوقتي، لا، مكان في شرق الجزيرة كان اسمه البحرين، فاهم إزاي؟ كان في مجموعة من المجوس كانوا عايشين هناك، كان النبي عرض عليهم الإسلام فرفضوا، فبقى يدفعوا الجزية. فالنبي بعث لهم مين؟ أبو عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة، فراح جمع إيه؟ الجزية ورجع. الصحابة يا جماعة ما كانوش كلهم بلا استثناء بيصلوا خلف النبي خمس صلوات، لا خد بالك من الحتة دي، المدينة كانت كبيرة، فكان في مساجد صغيرة في أطراف المدينة في حتة اسمها إيه؟ العوالي بتاعت المدينة. كانوا دول تيجوا للنبي إمتى؟ في صلاة الجمعة، صلاة العيدين، في أوقات معينة للدروس، حينما يستنفرهم النبي الأمر هام، حينما يريد النبي أن يجمعهم الأمر، فهم زي؟ إنما مش في الخمس صلوات كانوا يقوموا معاه، فهم زي؟ ودليل على كده إني فاكر الاثنين اللي جم ووقفوا لما النبي كان بيصلي هو والصحابة، بعدهم قال لهم: أمسلمان أنتما؟ قال له: طب ما صليتوش؟ قال له: صلينا في رحالنا في المسجد اللي عندنا هناك. قال: إذا صليتما في رحالكما فأتيتما مسجد القوم فصليا، فهم زي؟ صلوا مع الناس ليه؟ عشان ما حدش يسيء الظن بكم. فكانوا بيصلوا في المساجد دي، لما عرفوا ان ابو عبيده جه بالفلوس بالجزيه من البحرين كانوا فقراء يعني، فجم للنبي فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الفجر. فاول ما النبي خلص صلاه حب يمشي، فايه وقفوا قدامه كانهم ايه يعني بيسلموا عليه، فالنبي فهم طبعا صلى الله عليه وسلم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لعلكم او اظنكم سمعتم ان ابا عبيده قد قدم من البحرين، صح ولا لا؟ يعني من الاخر كده قالوا فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله النبي محتاج يحلف؟ مش محتاج. طب ليه بيحلف؟ عشان يوضح لهم المسألة دي مهمة جدا، مشكلة الناس كتيرة جدا إن الدنيا قلقاهم مسببة لهم مشاكل، النبي عايز يريح قلبهم يعمل إيه؟ فبيقسم، مع إن النبي صادق من غير ما يقسم صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، أنا مش خايف عليكم من الفقر، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يبقى النبي كان خايف عليهم من إيه؟ من الغنى مش من الفقر، خدت بالك؟ سبحان الله. ولذلك احنا بنشوفه في حياتنا العملية يا جماعة، تلاقي بعض الناس يا جماعه كانوا فقراء جدا ومش لاقين ياكل، واخد بالك؟ واول ما ربنا ابتلاه بكثره المال اللي حصل اتغير، فاهم ازاي؟ سبحان الله. كان الاول فقير وفتح حته محل صغنطط على قده كده، والخمس صلوات في مسجد في بيت ربنا، بعد كده بقى عنده ايه؟ مصنع، مش فاضي حسابات ومش عارف ايه وكام وتصدير واستيراد والكلام ده كله، وممكن يصلي في مكانه وبعد كده يسيب الصلاه، الا من رحم الله سبحانه وتعالى. كان النبي ما بيحذرش الناس من الدنيا مره ويسكت، لا، كان التحذير ايه؟ كتير جدا، تحذير كتير. يقول صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري قال: جلس النبي على المنبر يوما وجلسنا حوله فقال: ان مما اخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهره الدنيا وزينتها. في روايه مسلم بقى يوضح بقى المساله، قال صلى الله عليه وسلم: الا ان الدنيا حلوه خضره. الدنيا حلوه، بس خد بالك من حاجه، الدنيا حلوه وخضره، بس عمرك شفت زرعه خضره بتفضل طول عمرها خضره؟ عمرها ما بيحصل، يا بتتاكل يا بتموت يا بتصفر، يعني فمزه لازم يحصل لها حاجه. طيب، الا ان الدنيا ايه؟ حلوه خضره، وان الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. يبقى الكلام ده كله ايه؟ ابتلاء واختبار. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. الله، طب ما النساء من الدنيا، مش النساء من الدنيا؟ صح، لا، النساء جزء من الدنيا، لكن النبي عليه الصلاه والسلام موضح ان فتنه الدنيا كلها وفيها النساء فتنه كبيره، لكن على وجه الخصوص فتنه النساء. ليه؟ قال: فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء. يبقى الدنيا يا جماعه دار ابتلاء وامتحان واختبار. خد بالك، اوعى تنشغل بحلاوه الدنيا عن اصل امتحان الدنيا. عارف يبقى عامل زي ايه؟ زي واحد طالب يا جماعه دخل امتحان اخر السنه، فجابوا له ورقه الاسئله، فمسك ورقه الاسئله وبدل ما يفكر في الاجابه عمل ايه؟ الله، ده ورق الاسئله ده مصنوع من ايه؟ من البردي ولا ايه ده؟ وايه الالوان الحلوه دي؟ الله، ده رسمين ورا حته عروسه فاهم ازاي؟ ويقعد يتفرج على ايه؟ على الورقه. وهو عمال بيتفرج على الورقه الوقت عدى، قالوا له: ورقه يا جماعه لسه. قال له: خلاص الوقت انتهى. فانت لما تنشغل بحلاوه الدنيا عن اصل الامتحان بتاعها تعد عليك الدنيا وتنساها، زي المثل اللي احنا ذكرناه قبل كده، فاكرينه؟ الراجل اللي دخل وقالوا له: املا، خد المجوهرات اللي انت عايزها، هندخلك صاله كبيره كده فيها مجوهرات ولهب وذهب ولولي والماظ ومش عارف ايه، واجمع اللي انت عايزه، فمزقوا، ما فيش لا ضريبه مبيعات ولا دمغه ولا اي حاجه، خد اللي انت عايزه وامشي، بس بشرط قدامك نص ايه؟ نص ساعه. اول ما دخل عمل ايه؟ لا، صوره جميله اول قصر، الله، حته قصر انما تحفه، انا لما ان شاء الله اخد دولت وابيعهم اعمل قصر زي ده على النيل. والعربيه اللي ايوه جدا وجدي، قعد يبص على الصور وفجاه قال: ايه اللي انا بعمله ده؟ ابدا بقى اجمع. لسه هيجمع، قال له: تعالى خلاص. ايه يا جماعه؟ النص ساعه انا ما لحقتش. قال له: احنا ما قلناش حاجه، سيبناك نص ساعه تلم، ما لحقتش. فالدنيا انت جيت الدنيا، ربنا اداك وعاء عشان تملاه. الوعاء ده بقى ايه؟ عمرك 50 سنه، 60 سنه، 70 سنه، 100 سنه، ربنا امرك املالي الوعاء ده طاعه لله. طب لو عصيتك يا رب، توب مع ايه بعد المعصيه؟ واتبع السيئات الحسنه تمحوها، فاهم ازاي؟ الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك ايه؟ يبدل الله سيئاتهم حسن. املالي الوعاء ده 60 سنه طاعه، تمام. طب ما مالتش، جيت فيه فاضي، هتضيع نفسك. طب جيت فيه بقى بس مالته بقى حاجه تانية خالص، مالته معصيه حاجه تانية خالص، فاهم ازاي؟ هل النبي يا جماعه صلى الله عليه وسلم، هل النبي بقى كان بيكلم الصحابه عن الدنيا بالمنظر ده وحاله هو بقى كان ممكن يكون مخالف لهذا الكلام؟ حاشا لله، حاشا لله. النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. طب تعالوا نشوف في عجاله حال النبي مع الدنيا كان عامل ازاي، عشان نعرف في النهايه ازاي النبي بقى حقق المعادله الصعبه وعلم الصحابه. خد بالك، حديث رواه الترمذي بسند صحيح، سيدنا عبد الله بن مسعود دخل هو والصحابه على النبي، لقوا عامل يا جماعه؟ لا نايم على موكت ولا على حرير، لقوا نايم على حصير، وده مين؟ سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم. فالحصير يا جماعه من شدته أثر في جنب النبي، فعبد الله بن مسعود صعب عليه الموقف، بقى النبي ينام على الحصير ويعني والكفار وكسرى وقيصر والناس دي كلها تنام على الحرير، فاهم ازاي؟ فقال: يا رسول الله، ألا نتخذ لك وطاء؟ يعني وطاء فراش لين كده. فقال النبي: ما لي وللدنيا، يعني اعتبر الفراش اللين ده دنيا، ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركه. يعني مدة حياتك دي كلها يدوب تساوي القيلولة بالنسبة لليوم كله، وإلا الأصل هي ما تساويش حاجة، بس ده برضو ايه تقريب الافهام. طيب حديث ثاني رواه الترمذي بسند حسن علي بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. خبز الشعير ده كان خشن جدا وكان أرض أنواع الخبز اللي كانوا بيأكلوه في المدينة. تخيل كان النبي بيعد عليه ليالي يا جماعة يبات من غير عشاء. يبات ايه من غير النهاردة المثل بيقولك ايه ما فيش حد بيبات من غير عشاء. النبي كان بيبات من غير عشاء. ايه رأيك بقى صلى الله عليه وسلم. وحديث رواه البخاري الفراش اللي كان النبي بينام عليه كان شكله يا جماعة. قالت أمنا عائشة كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف. حتة جلد ومحشية ايه ليف. ده حشية ايه ده فراش النبي صلى الله عليه نبي محمد. حديث في البخاري ومسلم كان النبي لما يدعي كانوا ليه ما كانش بيقول بقى يا رب وسع علينا بقى فهم زي حتة شقة كده ولا حتة فيلا ولا بتاع. ده النبي كان شبط ليه اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا يعني ما يسد الرمق. انا مش عايز زيادة يا رب مش عايز اتحاسب على الزيادة انا عايز اللي يكفيني وكفاية. فانا عايز اديك مثال بسيط. النهاردة احنا قاعدين هون ممكن تلاقي واحد فينا وخد بالك نحن لا نزم الغنى زي ما قلت لك الغنى لما تستعمله في طاعة ربنا نعمل مال الصالح للرجل الصالح. لكن بس انا عايز اسأل معلومة صغيرة. ممكن واحد فينا بعد وسطنا دلوقتي يملك 1,000,000 جنيه حاططهم في البنك بنك اسلام ماشي. طيب المليون جنيه هو حاططهم في البنك وممكن تلاقي واحد قاعد ما بيننا الان مفلس يا دوب معوش غير شايل في البيت دلوقتي رغيفين حاف وحته جبنه اما يروح هيتعشى هو ومراته. طيب هو هيروح يتعشى وده برضه هيروح ويتعشى والاثنين هيناموا. ايه الفرق بين ده وده لو ماتوا؟ الفرق ان دوت لما هيموت هيبقى عليه 1,000,000 هيتحاسب عليهم وده لما هيموت ما عندوش حاجه تحاسب عليها. وضحت المساله؟ 1,000,000 دولت لو انت نويت فيهم نيه خير انا يا رب هستعمل 1,000,000 دولت في طاعتك انا هتصدق منهم انا هاخرج زكاه مالي. مش بقول لك روح طلع 1,000,000 كلهم وعيش كده من غير فلوس لا برضو ما بقول لك عايزين نظبط المساله فاهم ازاي. لا انوي فيهم خير. عندك 100,000,000 جنيه دلوقتي انوي خير من ليلاتي يا رب انا ناوي اطلع زكاه مالي يا رب ناوي اتصدق برضو يا رب انا ناوي كذا انوي في نيتك كده فاهم ازاي. والله لو مت المال ده زي المؤمن عائشة قالت عن عبد الرحمن بن عوف هذا الذي يدخل الجنة بمال. تدخل في الجنة بفلوسك بفضل الله سبحانه وتعالى بمجرد ايه النية فاهم ازاي مجرد النية بفضل الله عز وجل. طيب نشوف الحديث اللي بعده. أمنا عائشة الحديث رواه البخاري ومسلم كانت تقول لابن اختها عروة بن الزبير والله يا ابن اختي ان كان لا يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة في 2 شهرين متتابعين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. 9 بيوت 9 غرف للنبي 9 أزواج للنبي صلى الله عليه وسلم محدش فيهم عنده لقمة يأكلوها ما طبخوش طبخة بقالهم 2 شهرين. تخيل مين النهاردة جماعة يقدر يقعد من غير طبيخ من غير لقمة سخنة كده من غير حاجة كده جميلة فاهم ازاي تخش كده تركز في المعدة يقعد 2 شهرين مين يقدر؟ مع ان انت على فكرة انت لو قعدت 2 شهرين تاكل عيش وملح هتموت والله ما يحصلها. بالعكس على فكرة الاطباء بيقولوا ان ده من الناحية الصحية افضل. ايه رأيك لو كلت عيش كده حلو كده مثلا العيش الكبير اللي ابو ربع جنيه فاهم ازاي اه يبقى طعمه حلو يعني غير التاني طبعا التاني ده حاجة تانية يعني فاهم ازاي. اه ممكن تلاقي مصاميف طالعه من يمين وشمال وحاجات كده وحبال اه دي تبني بها سقالة اه ماشي لا تاكل لا خد بالك صلي على حبيبي عليه الصلاة والسلام. لو كلت في 2 شهرين دولت عيش وتمر او تمر ومية هل هتموت؟ بالعكس والله العظيم افيد حاجة في الدنيا تاكل تمر وشوية مية تلاقي صحتك زي الفل بفضل الله. طيب فالنبي قعد 2 شهرين هو وازواجه 9 ما بياكلوش غير تمر ومية ما كان يعيشكم يا قال قالت الاسودان التمر والماء. ده النبي حديث رواه مسلم حديث مؤثر قوي يا جماعة. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول ايه بيقول والله ما يعني كان سيدنا نعمان بن بشير بيتكلم عن سيدنا عمر بيقول ذكر عمر بن الخطاب ما أصاب الناس من الدنيا أول ما بص لقى الناس بقى الدنيا دخلت قلوبهم فقال والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم كله يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطن. الدقل هو إيه أرض أنواع التمر أوحش نوع من التمر النبي مش لقيه وبيتلوى من كتر الجوع وده مين سيدك صلى الله عليه وسلم. يا سلام النعمان بن بشير كمان هو نفسه شاف المنظر ده هو روى الحديث اللي فات حديث رواه مسلم وده برضه رواه مسلم هو نفسه شاف المنظر قال والله لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه وحال النبي عند موته عند موته كان عامل ازاي. يقول عمرو بن الحارث في الحديث رواه البخاري، عمرو بن الحارث ده اخو جويريه بنت الحارث ام المؤمنين رضي الله عنه، قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. يا سلام، البغلة بس بتاعته والسلاح سابهم لأي حد بقى يجاهد عليهم في سبيل الله، وحتة أرض صغيرة جعلها صدقة لابن السبيل صلى الله عليه وسلم. ما النبي قال كده، قال نحن معاشر الأنبياء لا إيه؟ لا نورث، وما تركناه فهو صدق، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا لأنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. سيدنا أبو هريرة في يوم من الأيام لقى الناس بقى التجار في الأسواق مشغولين بقى ليل ونهار بيع وشراء وفلوس ومش عارف إيه، قال أنتم هنا وميراث النبي يقص من أنف المسجد، ميراث يا قمر أبيض كله جري على إيه؟ على المسجد. دخلوا المسجد مالوش حاجة، لا واحد قاعد عمال بيحدث الناس بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فرجعوا قالوا يا أبا هريرة أتسخر منا؟ تضحك علينا؟ قال لا والله ما أستهزئ بكم، إيه اللي حصل؟ قال أين ميراث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما وجدتم شيئا في المسجد؟ قال وجدنا رجلا يعلم الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا ميراث النبي، أما إن النبي قد قال وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أمنا عائشة بتقول حديث البخاري ومسلم، بتقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير. وفي الصحيحين تقول أمنا عائشة توفي رسول الله لما مات وما في بيتي من شيء أي حاجة يأكله ذو كبد إلا شطر شعير، شوية شعير قد كده. قالت كان في رف لي، حطه في الرف خد بالك. قالت فأكلت منه حتى طال علي الأمد، عمال كل يوم أسحب منه وأكل أسحب منه وأكل، قعدت شهرين ثلاثة أربعة فزهقت. قالت فكلته ففن، لما وزنته خلاص راح. ولذلك ده من علامات البركة. في درس قريب جاي إن شاء الله أنا مسميه إيه؟ خرجت ولم تعد، اللي هي البركة. خرجت ولم تعد، خرجت من بيوت كتير البركة ومش عايزة ترجع، نفسنا أنها ترجع، ربنا يملى بيوتنا بركة يا رب. فكان حياة النبي يا جماعة كانت مثال عملي، مثال عملي وتطبيقي لما يقول. بعد ما الصحابة شافوا النبي بيتلوى من الجوع وينام على الحصير ولا يجد دقل، الدقل هو رضيء التمر، ويبيت طاويا بلا عشاء، بالله عليك ممكن الدنيا كانت تكبر في عين حد من الصحابة؟ ازاي؟ استحالة. انا شايف قدوتي واسوتي مش لاقي ياكل. هو النبي كان فقير؟ النبي ما كانش فقير يا جماعة، النبي كان ليه خمس الغنائم، خمس غنائم، لكن كان بيعمل ايه؟ لا يبقي درهما ولا دينارا، اللي يجيله يديله. ده قالوا واحد يا جماعه، واحد والله واحد من الذين اراد النبي ان يتالف قلوبهم، قال اعطني يا محمد صلى الله عليه وسلم، فاعطاه النبي غنما بين جبلين. متخيل المسافه دي؟ ادي جبل وادي جبل وما بينهم غنم مليا المسافه دي كلها. قال له خدها وامشي. الراجل راح ايه؟ اسلم وراح للقبيله بتاعته، يا قوم اسلموا فوالله إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. ده مش ممكن، ده ما بيخافش الفقر خالص، ده الدنيا غنم بين جبلين. فاهم ازاي؟ سبحان الله وصلى الله على النبي محمد. فخد بالك على الرغم من اللي انا قلته ده كله يا جماعة، النبي رغم ده كله حذر الصحابة من الدنيا، زهدهم في الدنيا، رغبهم في الآخرة، يعني ارتقى بأرواحهم إلى جنة الرحمن، ومع ذلك النبي لم يعتزل الدنيا، كان يعمل ويتزوج وينجب، وإذا قدم له طعام طيب كان يأكل منه، وكان يحب زراع الشاه، وكان يأخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم، وكان يحض الناس على العمل، وكان يقول اليد العليا خير من اليد السفلى. بالنظرة الجميلة المتوازنة دي يا جماعة انطلق أصحاب النبي يتعاملون مع الدنيا، بقوا يشتغلوا ويكسبوا ويتجروا ويبقوا أمراء ووزراء وسفراء ويبقوا وفي النهاية رغم ده كله الدنيا في النهاية الدنيا ايه؟ مش شغل قلوبهم لا من قريب ولا من بعيد. ولو طلب منهم انهم يضحوا بالدنيا كلها يضحوا بالدنيا. ولذلك اخر حاجة نختم بها في الدقيقتين دولت كده، شوف قد ايه الاسلام حتى كان بينتشر يا جماعة في الاسواق بسبب اخلاقيات ومعاملات الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. يا جماعة كان الواحد يجي يشتري من الصحابي في اسواق في بعض البلدان خارج ارض الجزيرة، كان يروح يشتري فيسأله عندك قمح؟ يقول عندي قمح، بس اخويا اللي جنبي ده عنده قمح احسن من اللي عندي. ايه ده؟ في بياع بيعمل الكلام ده؟ ايه ده انت دينك يقول الاسلام يقول له ودينك يأمرك بهذا الخلق يقول له ايوه يقول فاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صح صح هم دول تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم وزيك يا جماعه يعني سبحان الله دايما تعرف الانسان المتاسي بالنبي من اخلاقه النبي ايه اكمل المؤمنين ايمانا احاسنهم اخلاقا ويقول في حديث ثاني الا اخبركم باحبكم الى باحبكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة وأحبكم إلى ربكم قالوا بلى يا رسول الله مين هيكون قريب جدا 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 من النبي وحبيب جدا لله عز وجل مين قال أحاسنكم أخلاقا كتبنا كل ما تقرب من النبي وذلك بقولك تعرف سمت الإنسان في اتباعه للنبي من ابتسامته من أخلاقه من معاملاته من رحمته من تسامحه من غفرانه لإخوانه يغفر له لو أخوه أخطأ فحقه مسامحك خلاص مسامحك لله فمزاي لما تحب ان ربنا يغفر لك اغفر للناس تحب ان ربنا يرحمك ارحم الناس ربنا يحفظنا يحفظكم فالمهم يا جماعه في النهايه بالمعادله الجميله دي اللي النبي عملها ان انت اشتغل واكسب وخليك في اعلى المناصب وادرس في كليه طب كليه هندسه كليه صيدله احصل على اعلى الشهادات خد ماجستير خد دكتوراه بشرط ان انت كل دوت تعمله لله انا ربي عايز ابقى يعني ملك بس ايه عشان ان انا يعني أوصل الخير والدين وأوصل سنة النبي للدنيا كلها أنا عايز أبقى معايا فلوس قد فلوس قارون عشان أكل الفقراء واليتامى والمساكين عشان أبني دار للأيتام فتعمل وتعمل الكون وتعمل كل حاجة بقدر استطاعتك على أن تنشغل بطاعة ربنا سبحانه وتعالى آخر سؤال واحد يقول لي بس ده النبي قال بقى حاجة قلقاني شوية إيه يا سيدي قال لك ما هو النبي قال إن فقراء المؤمنين هيخشوا الجنة قبل أغنياء المؤمنين بقد إيه؟ بخمسمائة عام والحديث عند الترمذي بسند صحيح أقول لك ما تشغلش نفسك بالحتة دي تقول لي ليه؟ ما أصل أنا معايا فلوس بصراحة وقلقان أقول لك ما تقلقش عارف ليه؟ لأن ليست العبرة بالسبق بمعنى قال الإمام ابن القيم ممكن الفقير أنا بقولها لك بالبساطة كده ممكن الفقير يخش الجنة قبل الغني بخمسمائة عام فعلا زي ما النبي أخبر صلى الله عليه وسلم لان الغني هيتحاسب على كل قرش وايه كسبه وصرفه صح لا خلص مده المحاسبه بتاعته دخل الجنه بعد الفقير بقد ايه 500 سنه ممكن يرتقي في درجات في الجنه اعلى من الفقير ب100 درجه وضحت يبقى ليست العبره بالسبق يعني لا يلزم ان انت لما تخش الجنه قبليه ب500 سنه لا يلزم ان انا لما اخش بعديك ابقى في درجه اقل منك لا ممكن اكون انا في درجه اعلى منك بكتير بس انا اتاخرت عشان ايه عشان بتحاسب على فلوسي والطب واللي خد بالاسباب وحاول يجمع مال عشان حتى يستخدمه في طاعه الله ومع ذلك فضل طول عمره فقير نهدي له اخر هديه في الدرس هديه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما في الحديث الذي رواه مسلم ويؤتى بابأس اهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة واحدة في الجنة ثم يسأله الله عز وجل عبدي هل رأيت بؤسا قط هل مرت بك شدة قط فيقول لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط ولا مرت بي شدة قط أظن كده يا جماعة يبقى المعادلة الصعبة اتحققت ولا لا اشتغل واكسب وتعلم واعمل كل حاجة وتمتع بدنيتك بشروط ان انت ما تنساش فضل ربنا اشكر ربنا اخرج حق الله تواضع لله عز وجل كلما زادت النعمة كلما زاد تواضعك لله وشكرك لله عز وجل وفي نفس الوقت الدنيا مش شغلاني جت أنا مش فرحان مشيت أنا مش زعلان أنا في النهاية أنا عبد للواحد الديان أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.